إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية حديث شريف بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا من أصول الإسلام وهو لزوم الجماعة وحرمة الدماء والوفاء بالعهود والعقود لزوم الجماعة أصل من أصول الإسلام والدين بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لأهل الجاهلية والمشركين فإن من شعائر الجاهلية وخصالها أنهم كانوا متفرقين مختلفين لا يجمعهم إمام ولا يوحدهم سلطان وكانوا يتهارجون ويتقاتلون يسفك بعضهم دماء بعض وكانت حياتهم فوضى لا ضابط لها ولا رابط فجاء الإسلام وبعث رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يباين ذلك ويدعو إلى خلافه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الجماعة ومحذرا من الفرقة، سواء كانت الجماعة في القلوب أو الأبدان. فالجماعة في القلوب وهي الأصل هي المودة والائتلاف والمحبة والتعاون على البر والتقوى، أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ويبغض له ما يبغض لنفسه، أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد لا عداوة بينهم ولا بغضاء، أن يكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. والجماعة في الأبدان معناها ألا يتفرق المسلمون بأبدانهم، لا يتدابرون، لا يهجر بعضهم بعضا، لا يحذر بعضهم من بعض، إلا أن يكون لسبب شرعي، فإن الدين فوق الجميع. وإنما المقصود أن المسلمين يكونون متآلفين مترابطين في قلوبهم وفي أبدانهم. ولك أن تتأمل شعائر الإسلام التي روي فيها لزوم الجماعة، كالجمعات والأعياد والجماعات، أعني الجماعات في المساجد. وتأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الجماعة حتى في المظهر، فقال صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فجعل الخلاف الظاهر علامة وعنوانا على الخلاف الباطن، فإذا اختلف المسلمون في صفوفهم، هذا يتقدم وهذا يتأخر، وهذا يبتعد عن أخيه، وهذا يتجافى عن أخيه، فهذه علامة على تنافل في القلب، وهذا أمر محسوس ولا يستطيع أحد أن ينكره. من مؤالفة المسلم لأخيه أن يحرص على تسوية الصف في الصلاة، فإذا حرص المسلم على ذلك فلا بد أن يجد في قلبه، شعر أم لم يشعر، أن هناك ائتلافا مع أخيه. وأما الإعراض والمجافاة وتكوين الفروجات في صفوف الجماعات فهذه علامة على إعراض المسلم عن أخيه بقلبه. وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد قاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ فهذا لزوم الجماعة إخوة الإسلام. ومن أعظم لزوم الجماعة لزوم طاعة الأمراء المسلمين، لزوم طاعتهم في المعروف وترك الخروج عليهم ومفارقة جماعاتهم، لأن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه، ونردد هذا الأثر كثيرا لأهميته: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فذهاب الجماعة ذهاب للدين، لا يقوم الدين مع التفرق والاختلاف، لا يقوم الدين مع الفوضى والهرج والمرج، لا يقوم الدين مع ذلك أبدا. ولك أن تتأمل في هذا الأمر لو تصورته في بيتك، في هذه الوحدة الصغيرة من وحدات المجتمع، لو أن رب البيت في بيته لم يكن له سمع ولا طاعة. وجعلت زوجته تقول هذا رأيي، وجعل ابنه يقول هذا رأيي، وجعلت ابنته تقول هذا رأيي، يقوم البيت؟ والله لا يقوم، إن هذا ليس ببيت، وإنما هو فوضى وهرج ومرج. فكيف بالمجتمع؟ كيف بالبلد المسلم؟ كيف بالجماعة المسلمة إذا كان لأميرها عدم الطاعة، إذا لم يكن له حق الطاعة، إذا كان كل أحد يختلف عليه ويفعل ما يشاء ولا يرى له سمعا ولا طاعة؟ فالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تأمر بطاعة الأمراء، ليس ذلك محاباة لهم ولا مجاملة لهم ولا تنصيبا للأمير منصب الفرعون أو منصب المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وليس هذا تبريرا له لأن يفعل ما يشاء ولا إقرارا له على ظلم ولا جور، وإنما الأمر رعاية لدين المسلمين حتى تقوم بلادهم، حتى تحفظ دماؤهم، حتى تحفظ مصالحهم، فيقيموا دينهم ودنياهم. ولا يحتاج الأمر إلى طول كلام، لأننا قد جربناه بأنفسنا، جربنا الجماعة وجربنا الفرقة، جربنا وجود الإمام وجربنا انعدام الإمام. فوالله الذي لا إله غيره لا يخالف عاقل في أن وجود الإمام خير وأنفع للناس وللأمة من عدمه. ولهذا قال السلف 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ألم نعش ذلك؟ ألم نرى ذلك؟ ألم نتحقق منه تحققا بينا لا يخالف فيه من له مسكة من عقل؟ فهذا لزوم الجماعة، هذا أصل من أصول المسلمين، هذا أصل من أصول الدين. يقول صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، أي مات على خصلة من خصال الجاهلية، مات على سنة من سنن الجاهلية، لأن الجاهلية كما قلنا لم يكن لها جماعة ولا إمام، ولم يكن فيها أمير ولا سلطان يسمع له ويطاع، فكانت حياتهم فوضى وتفرقا واختلافا. وماذا أيضا من لزوم الجماعة؟ ترك العصبيات، ترك التعصب لشيء دون دين الله عز وجل، دون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العصبية معناها أن ينتسب المسلم إلى شيء يدافع عنه ويتمسك به تمسكا شديدا ويعتقد فيه اعتقادا شديدا، بحيث أنه يدافع عنه دائما وينتسب إليه دائما، ولو أدى الأمر إلى مقتله يقتل ويجود بدمه في سبيل هذا الذي يتعصب له. فالعصبية هي التعصب بمعنى الانتساب الشديد، بمعنى الانتساب المذموم لكل ما دون الكتاب والسنة، لكل ما دون الدين من مذهب أو رأي أو شخص أو عرق أو بلد أو لون، أيا ما كان، كل انتساب إلى شيء دون الدين فهو العصبية المذمومة. فمن انتسب مثلا إلى شخص وجعل يتعصب له ويذب عنه دائما ويقول إنه لا يخطئ، ولو كان عالما من علماء الإسلام، ولو كان إماما من أئمة الأمة، فهذه عصبية، وليس له أن يقول هذا عالم من علماء المسلمين، وعلماء المسلمين محترمون موقرون، لأننا نقول الاحترام بحدود والتوقير بحدود، وعليك أن تترك الغلو والعصبية. ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي لا يخطئ في تبليغ دينه ورسالته، هو الوحيد الذي عصمه ربه عز وجل في هذا الأمر العظيم، وأما من دونه فيصيبون ويخطئون. ويعلمون ويجهلون ويستحضرون أشياء وتغيب عنهم أشياء. فلا بد من هذا الأمر العظيم، هذا أصل من أصول السنة والدين. من انتسب إلى شخص على هذه الطريقة أو انتسب إلى بلده وجعل يتعصب لوطنه تعصبا مذموما يفضله على الناس أجمعين، ولو على أتقى الناس ولو على أورع الناس، ويبرر له كل خطأ وكل جريمة، فهذه عصبية مذمومة. وكذلك من تعصب لرأيه ومذهبه وطريقته كل شيء دون الدين، فهذه هي العصبية. العصبية جاهلية، العصبية ليست من الإسلام، العصبية سنة المشركين الذين كانوا يتعصبون لآبائهم وقبائلهم، فليس هذا الأمر من الدين. وتأمل أيها المسلم الموفق في تلك الحادثة التي وقعت من الصحابة أبعد الناس عن العصبية، ووقعت منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاهد. ما هذه الواقعة؟ كان الصحابة في سفر، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضرب دبره، فغضب الأنصاري وقال يا للأنصار، وغضب المهاجري وقال يا للمهاجرين. ماذا فعل؟ إنهما يستغيثان، الأنصاري يستغيث بالأنصار والمهاجري يستغيث بالمهاجرين، لهذه الواقعة التي حدثت. المقصود في القلوب دفع الظلم الذي حدث ودفع العدوان الذي حدث. ومع ذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل في قوله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. بدعوى الجاهلية هكذا؟ نعم، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد الواقعة التي حدثت. ما قصد الأنصاري أن يتعصب للأنصار، وما قصد المهاجري أن يتعصب للمهاجرين، وما قصد أن يكون هناك فرقة واختلاف بين المسلمين، إنما القضية تناصر واستغاثة فقط. ومع ذلك لما كانت محفوفة بقضية الفرقة وبقضية الأنصار والمهاجرين فكأنهما فرقتان وحزبان، خشي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فكيف بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال وتأمل في قوله دعوها فإنها منتنة، هكذا باللفظ الواضح الصريح، دعوها فإنها منتنة، فكيف بمن تعصب لجماعته وفرقته وإمارته؟ كيف بمن تعصب لشيء لا علاقة له بدين الله تعالى، ولا علاقة له باسم محمود ممدوح في دين الله عز وجل؟ ناهيك بالأنصار وناهيك بالمهاجرين، لفظ ورد في القرآن والسنة وفضلهما معروف مشهور في الكتاب والسنة، فكيف بمن تعصب لفرقة أو جماعة أو حزب أو رأي أو فكر أو غير ذلك من أمور لا أصل لها في دين الله عز وجل؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية، عمية أي مشتبهة لا يعرف فيما يقاتل، ومن باب أولى إذا عرف أنه يقاتل على الباطل يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، لو أنه قاتل على هذا فقتل فقتلة جاهلية، لأن الجاهلية على هذا كانت تقاتل، وفي سبيل هذا كانت تقتل، في سبيل العصبيات والرياسات والعلو والفخر في الدنيا. ما كان لهم دين يقاتلون عليه، ما كان لهم مبدأ صحيح يقاتلون عليه. فتأمل في هذا سلمك الله، وامتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واعمل بوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لصاحبه الأمين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي العاصمة من كل شر، هذه هي العاصمة من كل فتنة، هذه هي العاصمة من كل خراب وكيد لبلاد المسلمين. وكأن الناس لا يتعظون، وكأن الناس لا يعتبرون بما يحدث حولهم، لا ينظرون في كيد أعدائهم، لا ينظرون في البلاد التي خربت ودمرت لأجل هذه العصبيات والجاهليات والجهالات. ماذا استفاد الدين؟ وماذا استفادت بلاد المسلمين؟ وبأي شيء نصرت الأمة؟ وبأي شيء هزم أعداء الأمة؟ إن المسلمين صاروا كالأغبياء يدمرون بلادهم بأيديهم ويخربون بيوتهم بأيديهم، لا عظة ولا عبرة. فعليك أيها المسلم أن تعرف خطورة هذا الأمر، وعليك أن تمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه العاصمة من كل شر. وسل ربك العافية، سل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ومن كل كيد وشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، تبقى قضية الوفاء بالعهود التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه، وهو من تمام لزوم الجماعة. من تمام لزوم الجماعة حفظ العهود وحفظ الدماء والحقوق. في هذا السياق الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها، يتعرض صلى الله عليه وسلم لقضية الدماء والعهود. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، أي ليست عنده خشية، ليس عنده حياء، لا ينظر في إيمان ولا إسلام، وإنما يضرب ويقتل أيا كان المضروب والمقتول، لا يهمه أحد. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، لأن هذا أمر لازم وهو حقيقة الحال. إذا كان يخرج على الأمة يضرب برها وفاجرها، فأي عهد هذا؟ أي عهد حفظ؟ أي عهد حفظ؟ أين عهود المسلمين؟ أين الحفاظ على دماء المسلمين؟ إذا كان يقتل الناس ويسفك الدماء ويتعدى على الأعراض ويتلف الأموال ويضيعها، أي عهد يحافظ عليه في ذلك؟ إن العهد يقتضي أن يحفظ على المسلمين دماءهم، أن يحفظ على المسلمين بلادهم، أن يحفظ ما بينه وبين أخيه المسلم من الذمة والدين والعهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فهو عهد بيننا جميعا، عهد الإسلام والإيمان، عهد الدين. لا يحل لأحد أن يعتدي على أخيه، لا يحل لأحد أن يسفك دم أخيه. فإذا كان ذلك الأبعد قد خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، فلا بد أنه لم يحفظ العهد، هذا حاله. ولا يفي لذي عهد عهده، تأمل في هذا الأمور الذي أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل معاهد ولو كان مشركا ولو كان كافرا، فإن له عهدا لا بد من حفظه. إذا كان بينه وبيننا عهد، إذا كان بيننا وبينه ذمة، إذا كان يسكن في بلاد المسلمين مؤمنا على دمه وعرضه وماله، إذا كان قد دخل بلاد المسلمين لحاجة له يقضيها مؤمنا على دمه وماله وعرضه، فلا بد من إنفاذ العهود. أين نحن من قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة؟ أين نحن من الآيات والأحاديث التي فيها الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، لو أن أدنى المسلمين عقد ذمة لأحد لوجب على جميع المسلمين أن يفي بهذه الذمة. إنها أخوة الإيمان والإسلام، إنها رابطة الدين، العروة الوثقى التي هي غيظ الأعداء، لهذا يسعون لتفكيكها والقضاء عليها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ العهد الذي عقدته امرأة، ومعلوم ما عند المرأة من النقص في العقل والدين، حتى إن شهادة الرجل لتعدل شهادة امرأتين، ومع ذلك أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم جوار امرأة واحدة. لما قالت أم هانئ رضي الله عنها: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا أجرته، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أين نحن من هذا؟ وأين المبتدعة من هذا؟ وأين المخربون المدمرون من هذا؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وإن كان لا يؤمن بالله ورسوله، وإن كان من أشد الناس عداوة لله ورسوله؟ لا بد من إنفاذ العهود والمواثيق. لهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بمسألة لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة مراعاة الذمة والعهد، من لزوم الجماعة حفظ العهود لغير المسلمين، سواء كانوا من أهل البلد المسلمة أو كانوا من غيرها، كل له عقد وعهد وأمان لا بد من حفظه، ومن انتهكه فهو آثم مجرم. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الوعيد، وتبرأ منه براءة واضحة في هذا الحديث، قال: فليس مني ولست منه. إذن مهما انتسب بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما ادعى أن هذا هو الجهاد وهذه هي السنة وهذا هو نصر الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منه براء، وإن الإسلام منه براء، وإن الدين منه براء، لأنه خالف الدين وخالف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وارتكب ما يستقبحه كل عاقل من نقض العهود والتعدي على الدماء والغدر والخيانة، كل ذلك محرم في كل الفطر وفي كل العقول وفي كل الشرائع، فلم يعد لهم حظ لا من عقل ولا من نقل. فاتقوا هؤلاء أيها المسلمون، اتقوا هؤلاء وشرهم، واحفظوا عهودكم ومواثيقكم عزة وكرامة لكم ولدينكم ولأخلاقكم. هذه أخلاق الإسلام، هذه طريقة المسلمين، هذه تعاليم الدين، علينا أن نحفظها ونحافظ عليها، وعلينا أن نقف صفا واحدا ويدا واحدة أمام كل من يحاول أن ينتهك هذه الأمور فيخرب الدين ويخرب بلاد المسلمين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل شر. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين، من كل شر ومكروه وفتنة وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أمتنا. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين منهم ومن كيدهم وشرهم يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.